بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه رسالة تتعلق بالحج. يقول المرسل: أخوكم في الله وجابر يحيى الشوفي المالكي، رجل له مدة طويلة ولم يحج مع أنه يملك الزاد والراحلة، ويزعم أنه لا يستطيع الحج، فما حكمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه. أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام فرض على كل من استطاع السبيل إليه من الرجال والنساء، لقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالذي يملك الزاد والراحلة يملك القدرة على أداء الحج ثم يتخلف قد أتى كبيرة عظيمة ومنكرا عظيما، فالواجب عليه التوبة إلى الله والبدار بالحج في أول فرصة تمكنه، وليس له التخلف عن ذلك أو التساهل بذلك ما لم يستطيع الحج ببدنه وماله. وهذا أمر يجمع على أيمان أهل العلم، ليس في خلاف، بل قد يجمع العلماء على وجوب الحج مع الاستطاعة على جميع المكلفين من الرجال والنساء إذا استطاع ذلك ببدنه وماله.
نعم. هذه الرسالة من المرسل ميم عين ميم بريدة القصيم، يقول: قمت بتأدية فريضة الحج في إحدى سنين حجا مفردا، وكما هو معلوم بقيت محرما بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر 10 ذي الحجة، ثم الحلق والتحلل الأول، وأكملنا مناسك الحج الطواف والإفاضة. وعندما يقول وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج طلب منا أداء عمرة لمن لم يسبق له أداؤها، وفعلا أدينا هذه العمرة من التنعيم، ما حكم من حج مفردا بدون عمرة؟ هل هي واجبة لتمام الحج أم لا؟ نرجو الإيضاح وفقكم الله.
الحج مفردا صحيح، والعمرة لا بد منها، فإن ضمها إلى الحج وحج قارنا أجزأ ذلك وكفى. فإن حج حج مفرد فإن أحرم بالحج وبقي على إحرامه حتى كمل مناسك الحج فإنه يحتاج إلى عمرة بعد ذلك، من التنعيم أو غير التنعيم، من الحل يعني التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما من الحل. فإذا أدى ذلك بأن أحرم من الجعرانة أو من التنعيم فطاف وسعى وقصر وحلق تمت عمرته والحمد لله، والعمرة واجبة في أصح قول العلماء، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. ومنها أنه لما سأله جبرائيل عن الإسلام ذكر له أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت وتعتمر، فذكر العمرة في بيان الإسلام فدل على فرضيتها. وقد روى ذلك هذا الحديث بهذه الزيادة ابن خزيمة في صحيحه وجماعة بإسناد صحيح.
نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟
هذا السؤال
يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟
لا بأس في ذلك، لا بأس يؤدي العمرة عن والده ويكلف شخص ثقة يؤدي عنه الحج، لا بأس في ذلك. وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البر، ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة، كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتبر عن شخص آخر، كل هذا لا بأس به.
أيضا يقول: من قص شعره ناسيا أو جاهلا وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي، هل عليه فدية؟
كيف رده؟
يقول: وما حكم من قص شعره ناسيا أو جاهلا وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي؟
إلا كان قد طاف وسعى لحجه.
نعم.
فلا بحرج عليه في قص، لأن حينئذ طاف وسعى قد أدى الركن الأول والشيء الأول من الأمور التي يحصل لها التحلل وهو الطواف ثم يتبعه من السعي، فإذا فعل ذلك ساغ له حينئذ يحلق أو يقصر والحمد لله، وبهذا يحصل التحلل الأول.
نعم.
ثم بعد رمي الجمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قد رمي الجمرة قبل الطواف فإذا حصل التحلل أو بالرمي والطواف فيكون حينئذ مباح له حصل الحلق والتقصير، والمشروع له أن يحلق أو يقصر. فلو قصر أو حلق جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لأن محل أولا الجاهل لا شيء عليه والناس لا شيء عليه، ثم ثانيا لو تعمد ذلك فإنه جائز له لأن قد فعل واحدة من الثلاثة فغرم أو طاف فقد شرع له يحلق أو يقصر، إذا تعمد ذلك فله المشروع له، وإن فعله ناس من جاهل فلا شيء عليه حتى ولو كان قبل الطواف بالسعي، حتى ولو كان قبل عرفة لو قصر أو حلق من رأسه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه على الصحيح.
أحسنتم. سؤاله الأخير يقول هل العمرة للمتمتع والقارن هي نفس طواف القدوم؟ أعتقد أنه يريد هل طواف الطواف للعمرة للمتمتع والقارن هل هو نفس طواف القدوم؟
إذا كان قارنا
نعم
فطوافه طواف قدوم، والعمرة قد دخلت الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الحج إلى يوم القيامة بإحرامهما جميعا مقدم يطوف ويسعى ويعتبر الطواف طواف القدوم والسعي سعي الحج، ويبقى على إحرامه إذا كان معه هدي من إبل أو بقرة ولم يبقى على إحرامه إلا الحج، فإذا جاء يوم عرفة فوقف بعرفات ثم يوم العيد من جمرة جمرة العقبة ويحلق ويقصر ويحصل التحلل الأول ثم يطوف حينئذ ويكون بذلك قد أدى الحج وعمرة جميعا وأجزأه السعي السابق، وطواف الأول طواف قدوم. هل إذا كان قارنا هو الذي أحرم الحج وعمرة جميعا وبقي على إحرامه إما لأنه ساق الهدي أو لأنه رأى أن هذا جائز ففعله استمر على إحرامه فإن هذا طوافه الأول يعتبر طواف قدوم، ولو دخلت في الحج وصار حكم الحج والسعي هو سعي الحج مقدما، وطواف الحج هو بعد عرفات يوم العيد متأخرا طواف الحج يوم العيد أو بعده فلا طواف الحج، بخلاف من أحرم العمرة وحدها فإن طواف القدوم طواف العمرة يجزئه يكون طواف قدوم طوافا واحدا يطوف سبعة أشواط ويكفيها عن العمرة وعن القدوم ولا يحتاج إلى طوافين طواف القدوم طواف العمرة إذا كانت عمرة مفردة. نعم.
طيب وإذا كانت العمرة إذا اعتمر متمتعا الحج متمتعا
إذا اعتمر متمتعا كذلك عمرة مفردة
عمرة طواف
مخاف وطواف القدوم.
نعم يكفي. هذه الرسالة من سلمان طاوي العنزي يسأل أيضا عن الحج، يقول إن لي زوجة وقد توفيت ولم تقضي فريضة الحج وأنا أريد أن أحج عنها غير أنني لم أقضي فريضة الحج عن نفسي، وما أدري هل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عنها وهل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عني؟ أفيدوني أثابكم الله.
أما الميتة فجزاه الله خيرا إذا أنا السلام يحج عنها من الثقات الطيبين، وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس، أولا يحج عن نفسه يبدأ بنفسه أولا هذا هو الواجب ثم يحج عنها إذا كان بعد ذلك، وإن حب يعجل حجها فيعطي بعض الثقات ما لم يحج عنها فلا بأس كله طيب.
هذه رسالة من المستمع محمد صالح زروي من ينبع البحر، يقول كيف يفعل الحاج إذا احتلم وهو محرم وهو في فعل الحج وبأن الكعبة لا يطوف بها أحد وهو جنوب؟
إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل جنابة ولا شيء عليه لأنه لم يتعمل هذا بل ليس باختياره، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه صومه صحيح وحجه صحيح، إذا احتلم في عرفات أو في مزدلفة أو في الطريق بعدما أحرم كل ذلك لا حرج عليه، ولكن يلزمه الغسل، فإن لم يجد ماء لأن في محل ما في ماء لو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء استعمل فيهم تعفر بالمتراب في يده التراب بيديه بنية الجنابة فيمسح وجهه كفيه بنية الجنابة ويطرب بذلك ولا شيء عليه وحجه صحيح تام، لأن هذا العمل لأن هذا الاحتلال ليس باختياره.
نعم.
والله لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى.
هذه الرسالة لم يذكر صاحبها اسمه، يقول ما حكم الشك في الطواف هل هو كامل أو ناقص أو زايد؟ أفيدونا وفقكم الله.
الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة، إذا شك أن طاف شوطين أو ثلاثة جعلها شوطين، وإذا شك أن طاف ثلاثة أو أربعة جعلها ثلاثة، وإذا شك أن ستة أو سبعة جعلها ستة ويأتي بالسابع، يعني يبني على اليقين حتى يكمل السبعة بيقين، هذا الواجب عليه هذا الواجب عليه.
هذه الرسالة من إحدى الأخوات المرسلة، تقول أختكم في الله من المملكة العربية السعودية، تقول إنني امرأة قريبة من الله ومتمسكة بالله عز وجل، وتقول يوجد بالقرب منا جار يمر إلى صلاة العشاء وهو متوضئ ويذهب إلى المسجد وزوجي يبقى بدقائق قليلة، وأن زوجي قد وسوس له الشيطان ويشك بي وبجاري، وأنني بريئة وأنني راجية جزاها من الله، لكن سمعت كلام بعض الناس أو الأخوات أن المرأة تحرم على زوجها إذا شك فيها، أفيدون جزاكم الله خير الجزاء، هل هذا صحيح؟ وهل المرأة تحرم على زوجها؟
لا شك الرجل في زوجته واتهمها بأنها تأتي الفاحشة أو أن لها صاحبا، هذا الشك لا يحرم عليه، فهذا من الشيطان والواجب عليه الحذر من وساوس الشيطان ومن التهم بغير حق، ليس له أن يتهم زوجته ولا غيرها بغير حق، وهذه التهمة وهذا الشك لا يحرم عليه، ما ذلك يوجب الإثم إذا كان تحريمه لها إذا كان شكه فيها جزعا أساس صحيح، وإن مجاوز إنما هو مجرد تهمة فليس له ذلك. أما إن وجد أمارات وعلامات فإنه ينصحها ويوجهها ويحذرها ولا تحرم عليه أبدا.
هذه الرسالة وردت في البرنامج من جمهورية السودان الديمقراطية مدينة عطبرة، يقول أخوكم في الله تاج الدين إبراهيم أحمد، يقول والدتي الحاجة توفت بالأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وتوفت بجدة وهي في طريقها للسودان يوم 23 للحجة، وأنا منذ ذلك التاريخ لي النية الصادقة لزيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والوقوف على قبر والدتي والترحم عليها، ولكن الحائل دون ذلك هو أن والدي رجل شيخ كبير وهو طريح الفراش لا يستطيع الحركة ويأكل ويشرب جيدا جدا، وهو معي بالمنزل وهو دائما يقف عقبة دون حضوري للأراضي المقدسة، فهل يحق لي من ناحية شرعية تركه والحضور للأراضي المقدسة مع العلم بأنني سوف أمكس بعض الزمن بعد القضاء الفريضة بالأرض المقدسة، فما رأي الشرع والعلماء؟ أفيدوني زادنا الله وإياكم علما ودمتم في حفظ الله ورعايته.
ينبغي أن تعلم أيها السائل أن بر الوالدين من أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض، كما قال الله جل وعلا وقال ربك فلا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا، وقال سبحانه اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما في أي العمل أفضل قال إبن بالله وجهاد بسبيله، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فبر الوالدين من أهم المهمات حتى قدم على الجهاد، فكونك تقيم على والدك وتحسن إليه وترعاه وتلطف به وتقضي حاجاته هذا أعظم وأفضل من حجك ومجيئك إلى الأرض المقدسة، فنوصيك أيها الأخ بلزوم ما فيك والإحسان إليه والاستمرار في بره حتى يشفه الله أو يتوفاه الله، وبعد ذلك في إمكانك التوجه للحج أو الأمر، رزقنا الله إياك التوفيق وتقبل منا ومنك
إن شاء الله تعالى. هذه من رسالة من الرياض وتتعلق أيضا في الحج من محمد عوض المسماري وعائلته، يقول قدمت مكة حاجا متمتعا، وبعد انتهائنا من السعي قصرنا شعرنا من جانب الرأس فقط ولبسنا ملابسنا، وبعد 3 أيام ونحن في مكة تحدثنا مع جماعة أخرى عن التحلل بالتقصير من بعض الرأس، فقيل لا يجوز، ما حكم تحللنا هذا؟ هل علينا شيء؟ أفيدونا وفقكم الله.
ما ذهب بعض أهل العلم إلى أن يجزي تقصير بعض الرأس، قيل ربعه قيل كل يسمى تقصيرا، والذي مضى يعفو الله عنه إن شاء الله ويكفي، ولكن في المستقبل ينبغي أن تعمم التقصير كما تعمم الحلق، فلا ينبغي الاقتصار على بعض الرأس بل ينبغي تعميمه، هذا هو قول مختار أن ينبغي تعميم الرأس بالتقصير كما يعم بالحلق، هذا هو الواجب وهذا هو الأرجح، والذي مضى يعفو الله عنه ولا شيء عليه.
أحسنتم أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة، حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.